أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. الآيات. كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام هو أن يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، وصنع بها مثل ذلك أبدا فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى أن الطلاق أي الذي تحصل به الرجعة مرتان، يتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها فليس محلا لذلك، لأن من زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة. فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أي عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها بإحسان. ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من ماله، لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء. فلهذا قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه وخافت أن لا تطيع الله فيه. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأنه عوض لتحصيل مقصودها من فرقة، وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة. تلك أي ما تقدم من أحكام الشرعية حدود الله أي أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله. والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق. فالشرك لا يغفره الله بالتوبة إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا. والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة. يقول تعالى فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي نكاحا صحيحا ويطأها، لأن النكاح الشرعي الصحيح يدخل فيه العقد والوطء، وهذا باتفاق. ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة، فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل ولا يفيد وطء السيد لأنه ليس بزوج. إذا تزوجها الثاني راغبا ووطئها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول والزوجة أن يتراجع أي يجدد عقدا جديدا بينهما لإضافة التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي. ولكن يشترط في التراجع أن يظن أن يقيم حدود الله بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه، وذلك إذا ندم على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق وعزم أن يبدلاها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع. مفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظن أن يقيم حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحالة السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحا، لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور خصوصا الولايات الصغار والكبار أن ينظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال وتلك حدود الله أي شرائعه التي حددها وبينها ووضحها، يبينها لقوم يعلمون لأنهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم. وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى، لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصا بهم وأنهم المقصودون بذلك. وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله واتفقها بها. ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء أي طلاقا رجعيا بواحدة أو اثنتين فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار. ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا أي مضارة بهن لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام. فالحلال الإمساك بالمعروف والحرام مضارة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. ولا تتخذوا آيات الله هزوا لما بين تعالى حدوده غاية التبيين، وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد. نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها، وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث. والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته. واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان بصرفها في طاعة الله. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة اللذين بين لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها وطرق الشر وحذركم إياها، وعرفكم نفسه ووقائعه بأوليائه وأعدائه، وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم، والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح. ولهذا قال يعظكم به أي بما أنزل عليكم، وهذا مما يقوي أن مراد بالحكمة أسرار الشريعة، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب، فالحكم به يزيل الجهل، والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب توجب الرهبة. واتقوا الله في جميع أموركم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فلهذا بين لكم هذه الأحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان، فله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.